يا ربنا يا ربنا
يا ربنا
يا ربنا يا ربنا
يا ربنا لك الصلاة والحمد من كل الحياة.
يا ربنا لك الصلاة والحمد من كل الحياة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأستغفره، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، أتقدم بالشكر أولا لفضيلة الشيخ عبد المنعم حفظه الله على هذا الترحيب الزائد، وأحب أن أقول لكم أنه بالغ في الوصف، وهذا من تواضعه وكرم ضيافته جزاه الله خيرا. فأهل بورسعيد أنا أعرفهم بالشهامة والكرم وحسن الضيافة والاستقبال، فجزاه الله خيرا وبارك فيه، وأسأل الله عز وجل أن يسدد قوله وأن يثبت حجته وأن ينفع به وبإخوانه الدعاة في كل مكان. لكنني أريد أن أعرفكم بنفسي فأقول: إلهي إن تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعفو عني. فأسأل الله أن يعفو عنا جميعا. أيها الأحباب الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، كما سمعتم من فضيلته في مقدمة هذه المحاضرة، سوف نتكلم عن عبادة عظيمة جليلة يغفل عنها بعض الناس. فلعلك عبدت الله بعبادات الصلاة والصيام والزكاة والصدقة وغيرها وبر الوالدين وصلة الأرحام وإكرام الضيف، لكن سل نفسك هذا السؤال: هل عبدت ربك يوما بعبادة التفكر في مخلوقات الله؟ من منا صعد فوق سطح بيته يوما أو ليلة يقلب نظره في ملكوت السماوات والأرض ويقول: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار؟ برغم أن عبادة التفكر عبادة حثنا الله عليها في القرآن، فقال سبحانه: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. وقفت أمام هذه الآية أيها الأحباب متأملا متدبرا، وسألت نفسي هذا السؤال: لماذا قدم رب العزة ذكر الإبل وهي الجمال على السماء؟ ثم رأيت العلم الحديث يعطيني إشارة عجيبة غريبة، حيث يكتشف علماء التشريح أن الله عز وجل خلق في عين الجمل عدسة مكبرة يرى الطفل الصغير وهو يقوده كأنه جبل. الله أكبر، من فعل هذا؟ إنه الله. ولذلك أيها الأحباب، أنا أريد من هذه المحاضرة أن تتفكر وتتأمل في مخلوقات الله لتعظم الله وتوحد الله. فإذا عظمت الله أحببت الله عز وجل، فإذا أحببت ربك اندفعت إلى الطاعات اندفاعا. ولذلك سوف أقف معكم وقفات الوقفة الأولى الشافعي والزنديق. الوقفة الثانية نظرة في شجرة. ثالثا علماء الفلك يكتشفون ولكن القرآن سبق. رابعا علماء الحشرات والاكتشاف العجيب. خامسا لقطة من اليمن. سادسا موقف مدهش من عالم القرود. سابعا الهدهد الموحد كيف عرف ربه. ثامنا لماذا أسلم العالم التايلاندي تجس التدسون أستاذ التشريح بكلية الطب وعميد كلية الطب بتايلاندا. فأعيروني الأسماع والقلوب، فإن حديث الروح للأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء. الشافعي والزنديق. التقى الشافعي يوما بزنديق يسأله هذا السؤال العجيب: يا شافعي، ما الدليل على وجود الله؟ نظر الشافعي متأملا ولسان حاله يقول: وهل الشمس في رابعة النهار تحتاج إلى دليل؟ ما الدليل على وجود الله؟ فالتفت الشافعي يمينا ويسارا فرأى شجرة توت، فقال له: ورقة واحدة من هذه الشجرة دليل على وجود الله عز وجل. قال: كيف ذلك؟ قال: انظر إليها، ورقة التوت، أليس لونها واحدة وطعمها واحدة وريحها واحدة؟ قال: بلى. قال: ولكن تأكلها دودة القز فتخرج حريرا ناعما، وتأكلها النحلة فتخرج عسلا صافيا، وتأكلها الظباء فتخرج مسكا طيبا، وتأكلها الحيوانات فتخرج بعرا منتنا. من الذي أوجد هذه المصانع في تلك الحيوانات؟ إنه الله خالق البريات، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. نعم، إنه الله. أخي الكريم، تأمل وتفكر وزد إيمانا وقربا من الله. اخرج معي من هذا المسجد الآن بإحساسك وشعورك، وامض بين المزارع والحقول، سترى شيئا عجيبا. سترى شجرة ضخمة كبيرة وهي شجرة الكافور. سل نفسك: ما أصلها؟ أصلها بذرة صغيرة لا تكاد ترى بالعين المجردة. أنبت الله منها هذه الشجرة الضخمة. ثم سر قليلا سترى أشجار الفول القصار النحيفة. سل نفسك: ما أصل شجرة الفول الصغيرة؟ أصلها بذرة كبيرة وهي حبة الفول تساوي بذرة الشجرة عشرات المرات. عجيب. هذه البذرة الصغيرة أنبت الله منها هذه الشجرة الكبيرة، وهذه البذرة الكبيرة حبة الفول لم ينبت الله منها إلا هذه الشجرة الصغيرة. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن رب العزة تبارك وتعالى يريد ألا تتعلق قلوبنا بالأسباب، ولكن يريد أن تتعلق قلوبنا بخالق الأسباب سبحانه. انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضرة، كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة. فانظر وقل: من ذا الذي أخرج منها الثمرة؟ ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. وانظر إلى الشمس التي جذوتها مستعرة، فيها ضياء وبها حرارة منتشرة، من ذا الذي أوجدها في الجو مثل الشررة؟ ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. وانظر إلى الغيم وقل: من أنزل منه مطرة؟ وانظر إلى الليل وقل: من أوجد فيه قمرة وزاله بأنجم كالدرر المنتشرة؟ وانظر إلى المرء وقل من شق فيه بصره ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. جزاك الله خير. تفضلوا. التفكر في مخلوقات الله عز وجل يزيدك إيمانا وتقوى وقربا من الله. لقد أراد مجموعة من الزنادقة أن يناظروا أبا حنيفة رحمه الله في وجود الله عز وجل، فوعدهم يوما وكان بينه وبينهم نهر لا بد أن يجوزه، فتأخر عليهم جدا، فلما وصل قاموا يصرخون في وجهه: أنت أبو حنيفة؟ أنت إمام المسلمين؟ أين المواعيد؟ لماذا أخلفت وعدك؟ قال: يا جماعة سأحكي لكم عذري، إن وجدتم لي عذرا قبلتموه وإلا اعتذرت لكم. قالوا: قل. قال: وقفت أمام النهر لأجد مركبا أركبه إليكم فلم أجد، وبينما أنا واقف إذا بمجموعة من الأخشاب تأتي ويلتحم بعضها في بعض وتدق فيها المسامير بلا نجار، ثم تسوى وتعدل حتى صارت مركبا عجيبا. ثم جاء المركب فمشى وحده يتفادى الأمواج حتى وصل إلي إلى الشاطئ، فركبت فيه فاستدار ومشى بلا سائق يتفادى أمواج البحر حتى وصل إلى الشاطئ الآخر، فنزلت منه وجئت إليكم. قالوا: عجبا لك أبا حنيف، أجننت؟ هذا لا يمكن أن يحدث أبدا. قال: لما؟ قالوا: له مركب يصنع بلا صانع بلا نجار ويمشي بلا قائد، هذا مستحيل. قال لهم: أرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج، ألا تدل على الخالق الصانع سبحانه وتعالى؟ فبهتوا جميعا، بهتوا جميعا. هكذا أيها الأحباب، يجب أن يكون المسلم ذكيا فطنا. ولذلك سأنزل بكم الآن اليمن لتروا هذا الموقف العجيب الذي حدث باليمن. نزل رجل بريطاني وزوجته إلى اليمن سائحين، فقالت المرأة: هيا لنسخر من هذا العالم الديني. ثم اقترب من عالم من علماء اليمن فسألته المرأة سؤالا: على أي دين أنت؟ قال: مسلم. قالت له: الإسلام هذا خرافات وأساطير. قال: كذبت، ديننا دين العلم، الدين العلم والعقل. قالت ببرود شديد: أنا مستعدة الآن أن أثبت لك بالأدلة العلمية القطعية أن الإسلام هذا خرافات وأساطير. قال لها: كيف ذلك؟ قالت له: سأسألك سؤالا، إن أجبتني عليه ولن تستطيع، إن أجبتني عليه أسلمت معك، وإن عجزت عن الإجابة عليه علمت أن الإسلام خرافات وأساطير. قال: سلي. قالت: من تعبد؟ قال: الله. قالت: سأسألك سؤالا يتعلق بمعبودك. تصور هذا السؤال يأتيك من هذه المرأة التي لا تقر بوجود الله أصلا. قالت: من تعبد؟ قال: الله. قالت: أخبرني ما طول هذا الإله وما عرضه. إن أجبتني على هذا السؤال أسلمت معك، وإلا فأنت تعبد وهما، تعبد عدما، خرافات وأساطير. تصور نفسك مكان هذا العالم،
وسألتك هذه المرأة هذا السؤال وهي لا تريد دليلا من القرآن ولا من السنة ولا الإجماع ولا القياس ولا المصالح المرسلة ولا عمل أهل المدينة ولا قول الصحابي ولا المنطوق ولا المفهوم، هي لا تؤمن بهذا كله، هي لا تؤمن إلا بالحواس الخمس، بما تسمع وما تلمس وما تذوق وما تشم وما ترى فقط. أخبرني ما طول هذا الإله وما عرضه. تفكر العالم قليلا ثم قال لها: أتحبين زوجك هذا؟ قالت: نعم. قال: أخبريني ما طول هذا الحب وما عرضه؟ قالت: الحب، وهل الحب يقاس بالكيلومترات؟ قال لها: الحب وهو من مخلوقات الله عز وجل لا يخضع للمقياس. أتريدين أن تخضع الله خالق البشر للمقياس؟ الله لا يشبه بالناس ولا تدركه الحواس ولا يخضع للمقياس، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقالت المرأة وزوجها: نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لابد أن يكون ذكيا فطنا، وفي نفس الوقت لابد أن يكون قدوة في سلوكه وأفعاله. ولقد وقفت أمام هذه القصة متفكرا، قصة واقعية لكنها عجيبة، فعلى صاحبها تلقائيا، لم يقصد من ورائها شيئا. نترك الحديث لصاحب القصة ليحكي لنا فيقول بأنه شاب مسلم عادي ليس داعية إلى الإسلام، ولكنه شاب يصلي، ذهب للدراسة في أوروبا، وكان يقطن في عمارة طويلة عريضة، وكعادة الأوروبيين لا يعرف بعضهم بعضا. قال: وكان جاره في الشقة المقابلة له قد اتفق أكرمكم الله مع شركة اللبن، يأتي مندوب اللبن فيرى رقم الشقة ويضع زجاجة ولا يطرق الباب، فإذا خرج صاحب الشقة إلى عمله وجد الزجاجة فأدخلها. وسافر هذا الرجل ونسي أن يبلغ شركة اللبن، فكان يأتي المندوب يضع الزجاجة، وثاني يوم يضع الزجاجة بجوارها، وثالث يوم الزجاجة الثالثة، وهو يضع الزجاجات ويمضي. قال هذا الشاب: فخفت على هذه الشقة لأن البلد انتشر فيها اللصوص بكثرة، وإذا خرج لص فرأى هذه الزجاجات مكومة أمام باب الشقة علم أن أصحابها مسافرون فسرقت. قال: فكنت أخذ اللبن وأضعه عندي، فلما عاد صاحبها أعطيت له اللبن، فسألني: لماذا صنعت هذا؟ قلت له: خشيت عليها من السرقة. قال: وهل سنتهمك لو سرقت؟ قلت: لا، ولكن ديني يأمرني أن أحافظ على جاري. قال: ما دينك؟ قلت: مسلم. دينك يأمرك بذلك؟ قلت: نعم. قال: لابد أن تدخل معي، اجلس معي، تعال. قال: فدخلت معه في شقته، استضافه في شقته وبدأ يعرف عن نفسه، وكانت المفاجأة، يقول: أعرفك بنفسي، أنا القسيس فلان الفلان، تعالى زوجتي. وجاب زوجته قال: أعرفك بزوجتي الراهبة ماري. قال الشاب: فأسقط في يدي، قلت: بين قسيس وراهبة مشكلة كبيرة. قال: فقلت له: ما أعرفه؟ قلت له: الإسلام يحثنا على حفظ الجوار حتى ولو لم يكن الجار مسلما، فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. قالوا: حدثنا عن الإسلام. قلت: لا أستطيع أن أحدثكم، لست داعية، ولكن خذوا هذا رقم المركز الإسلامي في هذه المدينة، يمكن أن تتواصلوا معه ويعطيكم كتبا مترجمة عن الإسلام. قال: وانصرفت وتركته وكل في شأنه. يقول: وبعد مدة اتصل رجل يقول: أنت فلان؟ قلت: نعم. مسلم؟ قلت: نعم. قال: أنا مندوب المركز الإسلامي، وأنت تعلم أن المسلمين في هذه المدينة قليل، وعندنا حفلة ونجمع بعض التبرعات، فأرجو أن تعاوننا بشيء. قلت: ما هذه الحفلة؟ قال: عندنا قسيس وزوجته الراهبة سيعلنان إسلامهم. من هما؟ فلما ذكر اسمهما قال: عرفت. فقلت: لا تجمع تبرعات من أحد، الحفلة كلها على حسابي الخاص. قال: واجتمعنا في المركز الإسلامي، وقام هذا القس لينادي ويقول: قد درست الإسلام دراسة متأنية من منابعه الأصيلة، فقد كانوا يشوهون لنا صورة الإسلام، فتبين لي أن هذا الدين يحمل بين طياته قيما ومبادئ وأخلاقا لو طبقها العالم لأصلح فساده، وقد آن الأوان أن أقولها بلا تردد: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ماذا تريد يا أختي؟ أقول هذه أيها الأحباب إشارة إلى أن موقفا واحدا من شاب مسلم هز مشاعر هذا القس، ففعل فيه ما لم تفعل المناظرات والمحاضرات. ولذلك الدعوة بالقدوة يجب أن تكون شعارنا في هذه الآونة. أيها الأحباب، يقول كثير من المراقبين لأحوال مصر في هذا الزمان أننا الآن في مرحلة تهيئة الناس لتطبيق الشريعة الإسلامية، فيجب علينا أن نتحمل المسؤولية وأن نظهر للناس محاسن الإسلام سلوكا وعملا قبل أن يكون نطقا وقولا. أيها الأحباب، المبشرات في هذا الزمان كثيرة، لا سيما ونحن في آخر الزمان، حينما بشر النبي صلى الله عليه وسلم بخلافة راشدة في آخر الزمان بعد الملك الجبري، ومن إشاراتها خسف بالمشرق وخسف بالمغرب. ولقد رأينا الخسف التسونامي الذي رأيناه منذ سنوات، وفي هذا الشهر رأينا الخسف الذي حدث باليابان. الإشارات كثيرة، والله بهذه الحادثة التي وقعت في مصر يريد أن يبين لنا أن الله قادر أن يغير الحال وأن يصلح الأمور بدون تدخل، إنما هي أسباب طفيفة يسببها سبحانه وتعالى. الأسبوع قبل الماضي كنت في أسيوط، وبينما أنا ألقي المحاضرة والمسجد ممتلئ والشارع والشاشات شاشات العرض خارج الشارع، وإذا برجل يأتيني، ما أدري كيف أتى ووصل إلي، وإذا برجل معه يقول: هذا رجل من كبار أعمال، من كبار رجال الأعمال بأسيوط، صاحب شركات. قلت: ماشي، أهلا وسهلا. قال: معذرة يا شيخ، لكنه نصراني. مرحبا، عندك شيء؟ تريد شيئا؟ تريد مساعدة؟ قال: لا، أنا أريد يا شيخ أن تأذن لي أن أعلن إسلامي على الملأ. فوقف وأنا ألقنه بين دموع الحاضرين وتكبير المكبرين وتهليل المهللين قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وهو يقولها والدموع تذرف من عينيه وانقض القوم يقبلونه وأنا أقول تكبير والكل يكبر. وأخبرني إخوة خارج الشارع أن الشاشات رآها الناس في الشارع فكانوا يكبرون وفي المحلات التجارية يكبرون حتى ارتج الشارع كله بالتكبير والإخوة صوروها ونزلوها على الفيسبوك وعلى الإنترنت يمكن أن تراجعها. وبعد المحاضرة اصطحبناه معنا على العشاء وسألته هذا السؤال ما سبب إسلامك؟ وكانت الإجابة يقول هذا الرجل وهو من رجال كبار الأعمال يقول بأن من شركاته شركتين كل شركة يشاطره فيها مسلم يقول ومن معاملة المسلمين الحسنة معي أحببت الإسلام فدخلت فيه. الله أكبر، شرف لكل مسلم وفخر لكل مسلم أن يرى الإسلام ينتشر بمعاملة المسلمين لغير المسلمين. وإلا فقل لي بربك إذا كانت مصر والشام قد فتحت بالجيوش فمن الذي فتح الهند وبلاد ما وراء النهر؟ إنهم تجار المسلمين، تجار المسلمين يا إخواني كانوا يذهبون إلى الهند فيبيعون فيها التجارة التي ليست موجودة هناك ويشترون تجارات أخرى. فيأتي الرجل الهندي والهنود بوذيون وعباد أصنام ونصارى ويهود، يقول له بكم؟ يقول المسلم هذه السلعة بكذا، ولكن انتبه هذه السلعة فيها عيب كذا وكذا. فيتعجب، أنت البائع وتخبرني بعيب السلعة؟ يقول نعم، لأن ديني يأمرني بهذا. فقد روى الإمام أحمد وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يبتاع من أخيه بيع فيه عيب إلا وبينه له. دينك؟ ما دينك؟ ديني الإسلام. ما الإسلام؟ عرفني الإسلام فيسلم. وغيره وغيره وغيره، ما ثمنها؟ فيخبره بثمنها بالصدق. لماذا؟ يقول لأن ديني يأمرني بالصدق حتى إذا اكتسبت مالا يكون حلالا. غلط في الحساب يناديه باقي لك كذا، لماذا؟ ديني يأمرني ألا أغش أحدا حتى ولو كان غير مسلم. بهذه المعاملات الطيبة وتجار المسلمين الإسلام ينتشر في الهند حتى يسلم جميع أو معظم أهل الهند ويولون عليهم رجلا مسلما ويطبقون الشريعة الإسلامية في الهند، وتظل الشريعة الإسلامية مطبقة إلى أن احتلها الإنجليز وغيرها إلى القانون الوضعي. الدعوة بالقدوة أيها الأحباب، الدعوة بالقدوة شعارك مع المسلمين وغير المسلمين. سأذكر لك موقفا أنا أعرفه بنفسي وحكي لي ورأيته وعاصرته. رجل كان يمتلك سيارة ملاكي أجرها أجرة ككثير من الناس اليوم في مصر، لكن هذا الرجل كان يكره السنيين جدا، لا يصلي في مساجده ولا يرتاح له، وكانت ابنته متبرجة. وفي يوم ركبت معه سيارته فتعجبت جدا إذا به يخبرني أنه أحب السنيين وبدأ يصلي في مساجده وأنهم ناس طيبين وأن ابنته تحجبت. فقلت له في الأمر سر، هل سمعت محاضرة لشيخ من مشايخنا المشهورين؟ قال لا. هل سمعت شريطا مؤثرا؟ قال لا. قلت إذن أخبرني ما الذي غير فكرتك عن هؤلاء؟ قال بأن سيارته أجرها للصرف المغطي، شركة الصرف المغطي، وكانوا يفرحون بهذا الإيجار لأنه يعطيهم شهرية كبيرة والعمل قليل، يذهب للمهندس يأتي به من البيت إلى الشركة يوقع، ويأخذ المهندس إلى موقع العمل في وسط الحقول لبناء الكباري ونحوها مما يلزم الصرف المغطي. قال وكان حظه أن المهندس الذي معه ملتحي. يقول والعجيب أن المهندس لم يكلمني في شيء، وكان دائما يقرأ القرآن الكريم ويكثر من تلاوته، لكنه يقول لقد رأيت من هذا المهندس موقفين غيرا مجرى حياتي. قلت له ماذا رأيت؟ قال الموقف الأول ذهبت لأخذه أحمله من بيته إلى الشركة، وجاء ابنه الصغير ذهب إلى المدرسة الابتدائي، فقلت له نأخذ هذا الولد معنا يركب، ونحن في طريقنا المدرسة في طريقنا، وجاء الولد يركب، قال له لا يا ابني امشي مع زملائك. قلت له لما؟ المدرسة في طريقنا. قال لا، هذه السيارة ملك للشركة وملك للحكومة، لا يجوز أن أستعملها استعمالا خاصا. والموقف الثاني يقول كنا نذهب في وسط الحقول فنجلس يوما كاملا، فكان المقاولين الذين يصبون هذه الكباري والقناطر يأتون بالغداء الكباب المشوي والشغل التمام ويقدمون، فيرفض أن يتغدى معهم، يقول اتغدى أنت معهم، ويذهب إلى السيارة وقد جاء بسندوتشات فيأكل من السندوتشات التي أتى بها ويرفض هذا الأكل. ولذلك عند تسليمهم له الكبري لا يستطيع أن ينقصوا شيئا. قال فمن هذين الموقفين عرفت فعلا أن الإسلام قدوة وعمل وسلوك. ونحن نراه يا إخواني، نرى بعض الشباب يلتحي وأبوه لا يصلي وأمه متبرجة وأخواته متبرجات وإخوانه يدخنون، ما أن يلتحي شهر شهرين ثلاثة أبوه يلتحي ويصلي وإخواته والبنات يتحجبن. إيه الولد تعامل بالسلوك الإسلامي، أصبح يقبل يد أبيه ورأسه ويد أمه ورأسها، أبوه ينادي على الولد الكبير يقوم هو يقدم له الحذاء ويجيب له طلبه، ادعي لي يا أبي ادعي لي يا أمي، حنان بينه وبين إخوانه وبينه وبين أخواته، فيحبون الالتزام والاستقامة. وآخر يلتحي أبوه وأمه يكرهوا الالتحاق، يكرهوا السنيين كلهم من يوم ما التحق. لماذا؟ لمعاملته الغليظة الشديدة. ولذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم يبين لنا ربنا السر في استجابة الناس لدعوته فيقول فبما، بأي شيء؟ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، صلى الله عليه وسلم. تعالوا معنا أيها الأحباب الكرام لنرى هذا البحث. علماء الفلك يكتشفون ولكن القرآن سبق. خرج علينا علماء الفلك بهذا الاكتشاف العجيب، قالوا بأن سرعة الضوء 300,000 كيلومتر في الثانية، يعني في الدقيقة كم؟ 18 مليون كيلومتر. احفظ هذا الرقم، سرعة الضوء في الدقيقة الواحدة 18 مليون كيلومتر. قالوا والضوء ينطلق من الشمس فلا يصل إلى الأرض إلا بعد أن يقطع رحلة يستغرق فيها 8 دقائق. يقطع في الدقيقة الواحدة كم؟ 18 مليون كيلومتر. قالوا ومن النجوم ما ينطلق ضوءه فلا يصل إلى الأرض إلا بعد أن يقطع رحلة طولها 4 سنوات و5 أشهر. 4 سنوات و5 أشهر يقطع في الدقيقة الواحدة كم؟ 18 مليون كيلومتر. قالوا ومن النجوم ما هو أكبر من الشمس 100 المرات ولكننا نراه بهذا الحجم الصغير لبعده عنا. ولذلك يقول البحث: ومن النجوم ما ينطلق ضوءه فلا يصل إلى الأرض إلا بعد أن يقطع رحلة طولها 100 سنة. ومن النجوم ما ينطلق ضوءه فلا يصل إلى الأرض إلا بعد أن يقطع رحلة طولها 1,000,000 سنة. تابع معي البحث ولا تندهش بهذا الرقم، فإن ملك الله عظيم. قالوا: ومن النجوم ما ينطلق ضوءه فلا يتوقع وصوله إلى الأرض إلا بعد أن يقطع رحلة طولها 6,000,000,000 سنة. 6,000,000,000 سنة يقطع في الدقيقة الواحدة 18 مليون كيلومتر. عجيب. أين تقع هذه النجوم؟ أين تقع؟ تريد أن تعرف أين تقع؟ أحضر المصحف. فلا أقسم بالنجوم، صح؟ فلا أقسم به بمواقع، مكتوب كده في المصحف بمواقع النجوم مش بالنجوم يعني. تمام. هذا هو السؤال: لماذا لم يقسم ربنا بالنجوم ذاتها وأقسم بمواقعها؟ فلم يقل فلا أقسم بالنجوم، وإنما قال فلا أقسم بمواقع النجوم. قال العلماء: لأن مواقع النجوم وبعدها عنا أدل على قدرة الله وعظمته من النجوم ذاتها. تابع معي: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم عظيم. قسم إيه؟ لو تعلمون، مكتوب كده لو تعلمون عظيم. القسم عظيم فعلا، فلماذا لم يقل ربنا وإنه لقسم عظيم؟ لماذا علق عظمة القسم على العلم فقال وإنه لقسم لو تعلمون عظيم؟ لو تعلمون عظيم سميها بعض العلماء اللغة جملة اعتراضية، والبعض يقول القرآن ليست فيه جملة اعتراضية. قال العلماء: لأنه لا يستطيع كل أحد أن يدرك عظمة هذا القسم، إنما الذي وقف على حقائق العلم وعلم ما بيننا وبينها من بلايين السنوات الضوئية هو الذي يدرك عظمة هذا القسم، فقال وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. لو علمتم ما بينكم وبينها من بلايين السنوات الضوئية لعلمتم أنه قسم عظيم. فلما كان القسم عظيما أقسم الله به على أعظم موجود في أيدي الناس وهو القرآن الكريم، فقال فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. صدقت يا ربنا، صدقت يا ربنا. أخي خذ هذا الخبر ولا تندهش. هل تعلم أن هذا المكتب يسبح الله؟ هل تعلم أن هذا الجدار يسبح الله؟ بل هل تعلم أن الثوب الذي تلبسه يسبح الله؟ الله الله، الثوب الذي ألبسه يسبح الله. نعم يسبح الله. الله يسبح الله، يسبح الله. ما الدليل؟ وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. هنا الوقف. لماذا ختم الله الآية بذكر الحلم والمغفرة؟ لأن يبقى عيب عليك لما الثوب اللي انت لابسه يسبح أكثر منك. الثوب يسبح 300-400 مرة، 1,000 مرة، 3,000 مرة في اليوم، وانت ما تسبحش غير 200. ورغم ذلك ربنا حليم لنا، والله حليم، غفور لنا تقصيرنا، إنه كان حليما غفورا. اللهم عاملنا بمغفرتك وعاملنا بحلمك وعاملنا بكرمك يا رب العالمين. لقطة من عالم القرود، حينما وقفت على هذه اللقطة اندهشت حقيقة. روى البخاري في صحيح مختصرا والإسماعيلي مطولا عن عمرو بن ميمون الأودي وهو مخضرم، كان من أهل اليمن أسلم وجاء لملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدهم وصل المدينة وجدهم قد دفنوا النبي عليه الصلاة والسلام. أدرك الجاهلية والإسلام وأسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، فلم يسميه العلماء صحابيا وإنما سموه مخضرما. كان رجلا كبيرا، سأله سائل كما روى البخاري، سأله سائل: ما أعجب ما رأيت؟ لقد أدركت الجاهلية والإسلام، ما أعجب ما رأيت؟ قال: ركز معي، كنت أرعى الغنم باليمن والقرود تلعب، قرود حول الصحراء. وعالم القرود يا إخواني في صفة غير موجودة في باقي الحيوانات، كل قرد أكرمكم الله يحتفظ بزوجته لا يعتدي عليها غيره، هذا في عالم القرود خاصة. يقول: كنت أرعى الغنم والقرود تلعب، فرأيت قردا عجوزا ينام على ذراع قردة شابة. حظها متجوزة قردة عجوز، حظها كده، قضاء وقدر. قال: فجاء قرد شاب من بعيد فنظر إليها ونظرت إليه فغمزها، فسلست ذراعها من تحت رأس القرد العجوز وقامت. أنتم بتحبوا الأفلام الغرامية، وقامت وانطلقت مع القرد الشاب، ففعل ما فعل وأنا أنظر إليهما، يقول عمرو الميمون، وأنا أنظر إليهما. قال: ثم رجعت لتضع ذراعها تحت رأس القرد العجوز، فقام فزعا ودار حولها وشم دبرها فصرخ، فجاءت القرود فهمهم وهمهم كأنما يقولون شيئا، فانطلقوا إلى كل واد فأتوا بالقرد والقردة اللذين زنيا أعرفهما. قال: فحفر لهما إلى أوساطهما ورجموهما بالحجارة حتى ماتا. الله أكبر. وفي رواية: فرجمتهما معه. القرود تعرف ربها وتقيم حدود الله في الأرض، اللهم اجعلنا خيرا من القرود. تعالوا معنا إلى علماء الحشرات. خرج علينا علماء الحشرات باكتشاف عجيب. قالوا، خرجوا إلى قرى النمل في الصحراء وأتوا بأجهزة تسجيل وتصوير وأجهزة التسجيل فوق السمعية. يعني فوق السمعية؟ يعني تسجل الأصوات التي موجاتها فوق موجات الأذن البشرية. هذا الهواء يا إخواني في أصوات فوق موجات أذن لا نسمعه، مكثف الراديو يكبره عدة مرات فنسمعه. هذا الهواء في قطع من الصور لا نراه بأعيننا، مكثف التلفاز يكثفه فترى الصور. المهم جابوا الأجهزة وجلسوا، وبعد عدة أشهر خرجوا باكتشافات عجيبة. قالوا: أولا، لقد تبين لدينا من الملاحظة التامة والمراقبة الدقيقة أن النمل أمة كأمة البشر تماما، لها نظامها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والعسكري، بل وثبت لنا أن بعض قرى النمل تقوم بالحملات العسكرية وتأتي بالأسرى وتضعهم في السجون. قلنا لهم: هذا شيء مدهش فعلا، ولكن الأدهش أن هذا مسجل في القرآن قبل 1400 عام. قالوا: كيف ذلك وأين هذا؟ قلنا: عندنا في القرآن سورة تسمى سورة الأنعام. يقول الله عز وجل في سورة الأنعام: وما من دابة في الأرض، والنمل إيه؟ دابة. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا إيش؟ إلا أمم أمثالكم. والكاف للخطاب، لخطاب البشرية: أمثالكم يا معشر البشر. والميم للمثلية والجمع: إلا أمم أمثالكم، أمثالكم يا معشر البشر، في النظام الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والعسكري وغير ذلك. قالوا: هذا شيء عجيب وغريب، نسلم لكم بهذا. ثم قالوا: لقد اكتشفنا شيئا لا يستطيع أحد أن يدعي أنه سبقنا إليه. قلنا ما هو؟ قالوا لقد ظلت البشرية إلى القرن التاسع عشر الميلادي تظن أن النمل حشرة صماء لا تنطق ولا تتكلم، وإنما تتعامل مع أخواتها بالإيحاء والإشارة، ولكن بفضل أجهزة التسجيل فوق السمعية لقد اكتشفنا أن النمل ينطق ويتكلم ويكلم بعضه بعضا. قلنا لهم فعلا النمل ينطق؟ قالوا ينطق ويتكلم، ولم يأتي بحث قبلنا اكتشف هذا ولن يزعم أحد أنه سبقنا إليه. قلنا جميل، هذا الاكتشاف أولى من الأول وأدهش منه، ولكن الأدهش أن هذا مسجل في قرآننا. قالوا لا 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 مش ممكن. قلنا عندنا في قرآننا سورة تسمى سورة النمل، يقول الله عز وجل عن سليمان وجنوده حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة، مكتوب في القرآن كده قالت نملة، يعني القرآن يثبت أن النمل يقول وينطق ويتكلم. فعلا القرآن يثبت أن النمل ينطق ويقول ويتكلم. نعم، قبل أن تكتشف سبحان ربي العظيم. قالت نملة، لم يقل أشارت نملة ولا تحركت نملة، قال قالت نطقت. قالت نملة، قالوا لا، هذا الكلام مدهش، وهذا الكتاب كتابكم هذا جدير بالدراسة، من درسه اكتشف أشياء كثيرة واستخرج منه كنوزا. هم لا يريدوا إيمان ولا غير، هم يريدوا إيه؟ يكتشف، لأن أنت عارف بعض الناس بيعظم جدا المكتشفين والمخترعين الأجانب. يا أخي الكريم، كثير من المكتشفين الأجانب أثنى حياته في جزئية واحدة، يعني ممكن تجي واحد مخترع الذرة تقول له أمريكا يا حدام الشمال إيه، لا يعرف، طيلة حياته في هذه الجزئية فقط. رقم واحد. رقم اثنين، يريد أن يكتشف شيئا ليأخذ مبلغا من المال وشهرته بس وينالها في الدنيا. قلنا لهم نعم هذا اكتشاف، هذا موجود في القرآن. ثم قلنا لهم إن القرآن في هذه الجزئية قد اكتشف شيئا لم يستطع العلم الحديث أن يصل إليه إلى الآن. قالوا كيف ذلك وما هذا؟ قلنا أن نتحدث ما هو. قلنا لهم أنتم الآن تثبتوا أن النمل ينطق ويتكلم. قالوا نعم. كيف عرفتم؟ قالوا هذه أصوات مسجلة تسمعها بالأذن البشرية بعد تكبيرها مئات المرات، وهذه شفرات على شفرات على شاشات الكمبيوتر، شفرات الصوت على شاشات الكمبيوتر. قلنا كلام جميل جدا، نحن نطلب منكم طلبا واحدا. قالوا ما هو؟ قلنا ترجموا لنا لغة النمل إلى لغة يفهمها بنو البشر، وسوف نترك لكم الحرية ترجموها إلى لغة الإنجليزية الفرنسية الألمانية العربية التركية أي لغة. قالوا أما هذه فلا، فما زال العلم الحديث عاجزا عن ترجمة لغة النمل إلى لغة يفهمها بنو البشر. جميل، تعالوا أنا أسيبكم من جماعة المستشرقين، أنا بسألكم يا إخواني من أنتم أمامي الآن، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة، بأي لغة نطقت النملة؟ لو نطقت باللغة العربية ما فهمتها أختها، لأن النمل لا يفهم العربية أصلا، بيقولوا صحيح الأرض بتتكلم عربي وإن كانت لا بتتكلم عربي ولا غيره، لكن النمل لا يتكلم العربي. نطقت بالعبرية لغة سليمان، كان فهمها سليمان وجنوده، لكن هو فهمها سليمان وحده، يبقى نطقت إيه؟ باللغة إيه؟ أحسنت، بارك الله فيك، يبقى نطقت النملة بلغة النمل. نطقت بلغة النمل، يعني النملة قالت للنمل بلغة النمل، صح؟ مش ده الجواب الصحيح؟ نطقت، ولذلك لم يفهمها إلا سليمان، لأن ربنا سبحانه وتعالى علمه منطق الطير إلى آخره. لم يأتي القرآن الكريم ويقول حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة فتح قوس وضع لغة النملة زي ما انتم عملتوا شفرتكم ترك 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 اكفل القوس فتبسم ضاحكا من قولها. كنا قلنا لا، ماذا قالت النملة ولماذا ضحك سليمان؟ ليه يا ترى قالت ايه؟ قال الكلام اللي اضحك النبي دي. لكن القرآن لم يفعل هذا. القرآن قال حتى اذا اتوا على وادي النمل قالت نملة ما ترجمته، يلا يا قرآن ترجمنا لغة النمل، ما ترجمته؟ قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قوله. قالوا عجيب. قلنا طبعا عجيب. ولو أنك نظرت إلى قول النملة ودرسته دراسة تحليلية سياسية وعسكرية واجتماعية لتبينت لك ملامح مجتمع النمل، وظهرت لك أطر دولة النمل. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة، ماذا قالت؟ يا أيها النمل ادخلوا، فعل أمر. يعني إيه؟ يعني النمل لما يطلع يشتغل يعمل حرس حدود، وحرس الحدود له رئيس، الضابط الكبير رئيس حرس الحدود ده واقف يتابع. فلما رأى رئيس حرس الحدود الخطر داهم أصدر أمره الذي لا تردد فيه. لم يقل ما رأيكم نجري ولا ندخل ولا نروح فين ولا نهاجم، لا، ادخلوا فعل أمر. كل يسمع ويطيع لأننا في حرب خطر داهم. ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده، خشية أن يحطمكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. أنا وقفت أمام يحطمنكم، لماذا لم يقل لا يقتلنكم سليمان وجنوده؟ قد يحطمنكم، يحطمنكم. والعلم الحديث الآن يثبت شيئا غريبا عجيبا. من 20 سنة فقط أثبتت الدراسات الحديثة لتشريح جسد النملة أن جسد النملة زجاجي يتحطم. الله أكبر. أن جسد النملة زجاجي يتحطم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. أكان مع النبي محمد عليه الصلاة والسلام ميكروسكوبات ومعامل ليثبت هذا؟ كلا. إذن من الذي أوحى إليه القرآن؟ الله جل جلاله. هكذا أيها الأحباب، الهدهد الموحد وتقام صفوف المساء ويأتي الملك سليمان لينظر إلى رعيته ويتمم عليهم في طابور التمام. هل تغيب أحد؟ وكل يقف في مكانه لا يتجاوزه من الإنس والجن والطير، فهم يوزعون صفوفا مستوية أوزاعا فرقا وصفوفا مستوية. وإذا بسليمان يلاحظ شيئا غريبا، يلاحظ مكان الهدهد خاليا. أين الهدهد؟ لماذا تأخر عن طابور المساء؟ لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. وهاتان الكلمتان تدل على عدل سليمان، لأذبحن أو لأتيني بحجة واضحة، عذر مقبول، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحن. أحسن، جزاك الله خير وذكرك الله الخير دائما. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لأتيني بسلطان مبين. يبقى فيه الأشغال الشاقة أو الإعدام أو البراءة. لما جاء الهدهد، اسمع سلوك الهدهد نفسه وحركته مع سليمان تدل على أن الرعية كلها تأمن ظلم سليمان، لأنه لا يظلم. جاء متأخر وعمل جريمة كبيرة، لم يقف بعيدا وينادي والله لي عز، طب ما تقرب ليش لما أقول لك؟ لا، فمكث غير بعيد، قرب من سليمان كده وبدأ يتكلم. الله، انت مش خايف يا هدهد؟ انت لا تخاف؟ نعم لا يخاف، لان سليمان ملك عادل لا يمكن ان يبطش حتى يسمع، والهدهد معه عذر. ورغم ذلك الهدهد يمزح مع سليمان ويهزر معه قبل ما يتكلم. تتصور يا نبي الله سليمان، طبعا الهدهد راح بيقول له ايه، الهدهد بيقول له ايه، فمكث غير بعيد فقال احط بما لم تحط به، انا جئتك بخبر، خلي بالك انت ما تعرفوش. ما قالوش انت اللي عارف كل حاجة، لا ماشي مقبولة منك، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. انا تأخرت عليك عشان احنا في الشام، انت في الشام وانا في سبأ في اليمن، وبين اليمن والشام مسافة بعيدة فتأخرت شوي. وجئتك من سبأ بنبأ يقين، يقين لانه راه بعينه ولم يسمعه. وبدأ يهزر الاول، او هو تعجب نفسه، قل له تصور يا سليمان مملكة كبيرة جدا 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 ورجال شنبات وحكمهم مراه، اني وجدت امرأة تملكه. الهدهد استغرب تعجب، ايه اللي انقلب الحال اللي انقلب ده، اني وجدت امرأة تملكه وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. شوف يا نبي الله سليمان، الناس دول مشركين وأنا هدهد ما عرفش أتكلم وأكلمه، فأنا ببلغك، أنت اللي تعرف لغتي، أنا بلغك أقول لك في اليمن منطقة شرك وكفر هناك اتصرف أنت، يبقى أنا كده عملت اللي علي. كذلك أنت لا تستطيع أن تخطب وعرفت منكر في البلد، تيجي تقول للإمام الخطيب أنا لا أستطيع أن أخطب، بلغتك المنكر وأنت تتصرف، تبقى عملت اللي عليك. الهدهد الداعي إنما تشوف المنكرات وتسكت، لا تبلغ الجهات المختصة، إمام وخطيب، مدير المدرسة، مدير الشركة، الذي يستطيع أن يغير المنكر أو يعني يؤثر فيه. طيب وبعدين، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، ثم يتعجب الهدهد ويقول ألا يسجدوا لله؟ طب انت عرفت ربنا ازاي يا هدهد؟ انت عرفت ربنا ازاي؟ ألا يسجدوا لله، ما الدليل على وجود الله يا هدهد؟ ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ المختفي داخل باطن الأرض، الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. يقول العلماء، يأتي الهدهد، تعرف الهدهد أبو منقار كبير ده طويل، يأتي الهدهد إلى الأرض وأنت لا ترى شيئا، فينقر ينقر 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 ويخرج من باطن الأرض دودة فيأكلها. كيف رآها؟ يقول العلماء، علماء التشريح، خلق الله في عين الهدهد عدسات متتابعة تخترق بعض طبقات الأرض ليلتقط رزقه بأمر الله. الله أكبر. الهدهد الموحد. ما سبب إسلام العالم التايلاندي تجسد تدفن؟ التقى تجسد هذا مع عالم من علماء المسلمين، فقال له العالم المسلم بصفتك متميزا في علم التشريح في العالم، وكتبك تدرس في كليات الطب في العالم وتترجم، أخبرني ما آخر اكتشاف في علم التشريح. قال له آخر اكتشاف أننا كنا نظن أن الجرح كلما كان عميقا كان أكثر ألم، بل حتى إننا تصورنا أن الأصابع مثلا لو سلخ ما عليها من لحم وأصبحت عظما فقط ووضعت على النار لتألم جدا. ثم تبين لنا أن هذه النظرية نظرية باطلة، وأن مستقبل الإحساس في الجلد وهو الذي يرسل الإشارات إلى المخ فيشعر الجسم بالألم، فلو فرض ذلك ووضعت هذه العظام، عظام الأيدي، على النار لا يمكن أن يشعر بألم ما دام ليس هناك جلد. قال هذا آخر اكتشاف؟ قال نعم. قال هذا موجود عندنا في القرآن. لا يمكن، أين؟ قال يقول ربنا عز وجل: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. بدأ المترجم يقول له يعني الكفار يوم القيامة كلما احترقوا في النار وأصبحوا عظما بلا جلد فإنهم لن يذوقوا العذاب، لن يتألموا، فيخلق الله لهم جلدا ليذوقوا العذاب، لأن العذاب يأتي عن طريق الجلد لا عن طريق العظم. المعلومة صحيحة 100%، لكن أنتم كتبتم هذه المعلومة في هذا الكتاب قبل أن تأتوا الآن. قالوا لا، هذا في القرآن. قال طب أنتم عندكم كم قرآن؟ عندهم إنجيل متى وإنجيل يوحنا وإنجيل برنابا، عشان لما يقولوا القرآن الفلاني ما يرجعوش في كلامه. قالوا هو قرآن واحد، واحد بس. في أي دولة؟ نعم هو واحد. قال دعوني أبحث. ظل سنة كاملة يأتي بقرآن من أوروبا وقرآن من أمريكا ونسخة من تونس ونسخة من مصر ونسخة من السعودية ونسخ، وينظر إلى تراجم هذا القرآن يجد الآية هي في نفس المكان في نفس الصورة. وفي المؤتمر الطبي الثامن للقرآن، المؤتمر العلمي للإعجاز العلمي في القرآن الكريم في المملكة العربية السعودية، يقف هذا الرجل في الجلسة الختامية ويعلن، يقول: لقد درست القرآن دراسة متأنية وعلمت أنه يوم أنزل هذا القرآن كان في أمة أمية ونزل على رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، وفيه إشارات وحقائق علمية لم تكن اكتشفت آنذاك، فقد تبين لدي أن هذا القرآن بما فيه من معلومات لا يمكن أن يكون من قول محمد ولا من قول بشر، إنه من قول إله حكيم، وقد آن لي الأوان أن أقولها بلا تردد: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك، والكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. قل للطبيب تخطفته يد الردى: يا شافي الأمراض من أرداك. قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. قل للصحيح يموت لا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك. بل سائل اللبن المصفى وكان بين دم وفرث من الذي صفاك. وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك. واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك. هذه عجائب طالما سمعت بها أذناك وتفتحت عيناك، ولله في كل العجائب ماثل إن لم تكن تراه فإنه يراك. أيها الأحباب الكرام، قبل أن أختم أحب أن أبشركم ببشرى. حينما انفتح المجال للمشايخ والعلماء وبدأوا يجوبون ربوع مصر شرقا وغربا، بدأوا يركزون تركيزا دقيقا على المناطق التي كان النظام السابق يمنع العلماء والمشايخ من دخولها، ويركزون فيها تركيزا مهما، وكل منطقة بفضل الله فيها علماؤها وفيها دعاتها، نسأل الله أن يسددهم وأن يثبتهم. ولكن العلماء وضعوا خطة جميلة في إخراج الكوادر الدعوية لا سيما في المناطق المحرومة كالطور والبحر الأحمر، مناطق الصعيد وغيرها من المناطق المحرومة من العلماء والدعاء. ومن هذه الخطط الدورة العلمية المكثفة، وهي دورة مدتها 3 أيام، تدرس علما كاملا من أوله إلى آخره في 30 ساعة، تدرس في اليوم 10 ساعات من الفجر إلى العشاء، تتخللها ساعة الفطور وساعة ونصف راحة للغداء، وتدرس مثلا علم الفقه من أوله إلى آخره، وهذا خاص بأئمة المساجد والعلماء والدعاء ومن أراد من طلبة العلم، فالمسألة مفتوحة في المسجد، والعلم لا يحكر عن أحد ولا يحجر عن أحد. وكذلك للأخوات اللائي يريدن أن يلتحقن بهذه الدورة، ولكن الحضور من الفجر إلى العشاء، إن كنت من أهل البلد تأتي، وإن كنت من بلد أخرى يمكن أن تبيت أو تتصرف، المهم لابد من الحضور. وبعد 3 أيام تعطى أسئلة شاملة على المادة، 40 سؤال، وتترك لمدة 3 أسابيع تذاكر هذه الأسئلة، ثم يأتيك اختبار تحريري 10 أسئلة من هذه الأسئلة التي ذكرتها، تحل الأسئلة التحريرية بإشراف فضيلة الشيخ عبد المنعم حفظه الله مثلا، وتصحح هذه الأوراق، والذي تحصل عليه 90% عن امتياز فما فوق أو جيد أو جيد جدا، تحصل على إجازة بأنك درست هذا الكتاب وحصلت على تقدير جيد أو جيد جدا أو ممتاز، ويحق لك تدريس هذا الكتاب في حلقات علمية مشابهة. وهذا مختوم، والذين يأخذون هذه الإجازات ويحصلون عليها من الإخوة والأخوات نأتي في محاضرة مثل هذه المحاضرة المحاضرات، وتسلم في حفل شامل، تسلم لهم هذه الإجازات لكي ينطلقوا ككوادر دعوية في مثل هذه البلاد. فإن أردتم أن نعمل عندكم مثل هذه الدورة فنحن مستعدون، وإذا لم تريدوا فنحن مستعدون أيضا. فمن أراد الكتاب، كتاب بداية المتفقه، كتاب بداية المتفقه، ضوابط يجمع الفقه من أوله إلى آخره. من أراد أن يحضر هذه الدورة 3 أيام يأخذ إجازة، يأخذ يتصرف لو كان موظف، لأن احنا لو 30 ساعة في 30 محاضرة تقريبا 9 أشهر أو سنة كاملة، بدل السنة كاملة تغطى في 3 أيام، وهذا يعرف قيمته طالب العلم جيدا. من أراد أن يشترك من الإخوة أو الأخوات فليتصل بفضل الشيخ عبد المنعم أو يسجل اسمه عنده، أو يعطينا رقم تلفون أحد الإخوة هو يراه، وإن شاء الله ينشره لكم. وإذا وجدنا الأعداد تستحق وتستاهل أن احنا نرسل مشايخ يدرسوا الكتاب، 3 مشايخ، الشيخ بيمسك من الفجر للضحى، الشيخ بيمسك من الضحى للعصر، والشيخ بيمسك للعصر للعشاء، بيجوا يطرقوا أعمالهم ويأتون لكم ابتغاء مرضات الله، وأيضا نحضر لكم الكتب مجانا، تمام؟ وإنما هدفنا أن نخدم دين الله عز وجل، وأن نعذر أنفسنا أمام ربنا تبارك وتعالى، وأن يخرج من أبناء البلد فقهاء وعلماء يخدمون البلد ويعرفون المسلمين، لأن الداعية الخطيب أو كذا لا بد أن يسأل في مسائل فقهية كثيرة جدا، فلا بد أن يكون عارفا وملما بهذه القواعد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وعليكم، وصلى اللهم على محمد والآل وصحبه أجمعين.
الحمد لله وشكر الله تبارك وتعالى لأخينا وحبيبنا أبي الشيخ محمد بن سلمان، وهناك أسئلة كثيرة، يعني أسئلة ليست كثيرة، سأختصرها في حوالي 3 أسئلة مهمة جدا. وقبل الأسئلة نسأل الله تبارك وتعالى بالشفاء العاجل لأخينا الشيخ محمد موسى مؤذن مسجد الهدي النبوي، أنه يعاني من مرض شديد، نسأل الله تبارك وتعالى تشفيه شفاء قليلا، شفاء لا يغادر سقما، ونقوم بصيغة الدم التضرع لأخت تسمى إيمان يوسف في المستشفى الأميري، وأمر الله تبارك وتعالى الأخت أيضا طلبت منا الدعاء. السؤال في المقام الأول عن هذه الحملة الشرسة ضد السلفية والسلفيين من قبل الليبراليين والإيمانيين والديمقراطيين، يعني ما سرها وكيف نواجهها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحباب الكرام، الحملة الشرسة تدل دلالة واضحة على أن التيار الإسلامي اليوم له ثقل في المجتمع، وإلا ما تحاملوا عليه. وأبشركم فإن هذه الحملات سرعان ما تنطفئ، وهذه الحملة حينما جلسنا لدراستها وجدنا أن لها سببين أساسيين. السبب الأول أنها عبر التلفاز أو الإنترنت أو الجرائد والمجلات. أما التلفاز الحمد لله معنا قنوات نستطيع أن نرد، الإنترنت بفضل الله عز وجل معنا مواقع كثيرة، وفي الأسبوع الماضي تم تكوين فريق إعلامي بعنوان فريق علماء أهل السنة والجماعة. هذا الفريق يأتي بقضايا المسلمين على الإنترنت وينشرها بصيغة إسلامية ويعرضها على العلماء، وهذا الفريق أيضا يأخذ دروس ومحاضرات العلماء عبر مصر وينشرها للناس. لكن الإشكال عندنا هو النوع الثالث، الجرائد والمجلات. حتى الآن التيار الإسلامي لا يمتلك جريدة واحدة يعبر بها عن رأيه ويدافع بها عن نفسه. ونحن الآن بصدد إصدار جريدة، مشايخنا وعلماؤنا بصدد إصدار جريدة تتكلم بلسان التيار الإسلامي في مصر وتنطلق من منطلق أهل السنة والجماعة، وهذه الجريدة سيكون لها بفضل الله إن شاء الله تعالى مراسلين من كل مكان، حتى تأتي الجريدة بالخبر الصادق وتضطر الجرائد الأخرى أن تصدر عنها أو أن تأخذ عن هذه الأخبار. فلا نترك مجالا لجريدة تكذب على السلفيين أو تكذب على المسلمين أو على التيار الإسلامي. وإن كنا نرى جريدة الآن صدرت الحمد لله قريبا تدافع عن الإسلام والمسلمين كثيرا، وإن كانت لا تكفي فنحن أيضا بصدد دراسة جريدة أخرى، لكنها جريدة أسبوعية وجيدة اسمها جريدة بلدي، جريدة بلدي. هذه الجريدة جريدة بلدي، بلدي. هذه الجريدة يا إخواني لو دخلت على الموقع الإنترنت هيديك معلومات عنها، جريدة بتصدر كل يوم جمعة، هي الجريدة الواحدة التي دافعت عن الشيخ يعقوب في الأزمة الماضية. جريدة بلدي هي التي تتعقب المشايخ والعلماء وتخرج بياناتهم وتخرج ملخصات لمحاضراتهم، هي الجريدة التي تتصدى لعملية التنصير في مصر، هي الجريدة التي تنطق وتتكلم بلسان كثير من الشباب المسلمين. ولقد اتصلت برئيس تحريرها فقال لي بالحرف الواحد، قال لي يا وحيد الجريدة تحت أمركم، وهات من طلابك وطلاب المشايخ كلهم من يكتبون فيها وصفحات الجريدة بين أيديكم. ولذلك نحن الآن نكون فريقا صحفيا وندربه إن شاء الله تعالى، بنجيب له ناس صحفيين بيدربوه لمدة 3 محاضرات على كيفية كتابة المقال الصحفي لكي يبدأوا كمراسلين لهذه المجلة متطوعين. وكذلك من أراد أن يلتحق بهذا الفريق الصحفي فليسجل اسمه على فضيلة الشيخ وتلفونه. هذا هو الأمر الأول إن شاء الله فيه أمر قادم مهم جدا. الأمر الثاني، لماذا تكالب الناس على السلفيين وعلى التيار الإسلامي؟ قالوا بأن السلفيين مساكين ما لهمش قيادة. أين قيادته؟ الإخوان المسلمين جماعة معروفة لها مركز، لها المرشد العام ومن معه، لكن من السلفيون؟ جمعية أنصار السنة سلفيين، جمعية الشرعية سلفيين، مشايخنا سلفيين، الدعوة السلفية سلفيين، الشيخ الحويني، الشيخ يعقوب، الشيخ حسان، الشيخ مصطفى العدوي، نعم علماء، كل عالم بحد ذات مدرسة بأكملها. ومن هنا وجد مشايخنا حفظهم الله الحاجة ماسة لإيجاد قيادة سلفية موحدة. وهذا الحلم الذي كنا نحلم به، ولا أخفيكم سرا أنني ضللت ليالي طوالا أدعو الله وأتضرع إليه أن يوفق علماءنا ومشايخنا أن يجلس بعضهم مع بعض ويخرجوا لنا قرارات وبيانات، وكأن الحلم بدأ يتحقق. فقد اجتمع فضيلة الشيخ محمد حسان، وفضيلة الشيخ محمد يعقوب، فضيلة الشيخ مصطفى العدوي، فضيلة الشيخ جمال المراكبي، فضيلة الشيخ عبد الله شاكر، وكثير من مشايخنا، وبدأوا يكونون مجلس اسمه مجلس شورى العلماء. مهمة هذا المجلس أن ينظر في المسائل النازلة ويعطي الرأي فيها، بدلا ما ينفرد عالم برأي ما، يتدارس الآراء والبحوث تقدم إليه، وبنظرهم الثاق ومعرفتهم بالواقع يبدأوا يتفقوا على رأي موحد وفتوى موحدة ويكتبوا أسماهم عليها. نحن كشباب الصحوة نطمئن للفتوى إذا كان مكتوب عليها فضيل الشيخ فلان وفلان 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 من مشايخنا الذين نجلهم ونحترمهم ونقدرهم، ونعلم أنهم لا يجاملون أحدا وأنهم أعلم منا. يبقى بعد ذلك أنا لما أجي أنفرد برأي، حتى لو أنا مش وافق على الرأي، أقول لا، اجتهاد هؤلاء العلماء أفضل من اجتهادي، فأحتفظ برأيي لنفسي. بهذا تتضافر الجهود وتكون هناك قيادة موحدة. وهذه القيادة مجلس شورى العلماء، أبشركم بالبشرى الثانية، بدأ الدولة تشعر به. فقد كنا في الاجتماع الثاني أمس السبت، وكان الاجتماع بقيادة فضيلة الشيخ محمد حسان حفظه الله، وقال لنا: يا جماعة، لقد اتصل بي، اتصل بفضيلتي واحد من طرف المجلس العسكري، وقال: أنا أريد أن أعرف من السلفيين وأجلس معه، وأعرف وأريد أن أعرف من هم وأتعرف عليه. لما كانت هناك قيادة موحدة بدأت القوى الكبرى تشعر بنا، وإلا فهناك أحزاب ضعيفة جدا، ضعيفة جدا، ليس لها وجود إلا هياكل وهمية عبر الجرائد ولا كذا، والدولة تحترمها وتقدرها لأن لا هيكل يتكلم باسمها. فاتفق فضيلة الشيخ أنه سيخرج فريق من هيئة كبار العلماء، أو من هيئة عفوا من هيئة مجلس شورى العلماء، لمقابلة المجلس العسكري. وذكر لنا أن المجلس العسكري من احتكاكه به أنهم أناس منصفون جدا. البشرى الثالثة، إن هذا المجلس، مجلس شورى العلماء، حسم قضية الانتخابات وأصدر فيها البيان الأول، وأمس البيان الثاني. لو دخلت على جوجل على الباحث وكتبت بس مجلس شورى العلماء البيان الأول، هيطلع لك في عدة مواقع مجلس شورى العلماء البيان الثاني اللي صدر أمس، هيطلع لك، لأن احنا أصدرناه أمس، يعني انتهينا مع صلاة العصر والصحفيين واقفين برا، أخذوا البيان نشروه على الانترنت، الفريق الإعلامي بتاعنا نشر على النت وانتشر، واخذته الصحف. هو الذي قرأته والإخوة أعطتهم صورة منه يصوروا يحملوه على المساجد إن شاء الله تعالى عشان الناس يعرفوا مثل هذه القضايا. تكلم عن قضايا داخلية وتكلم عن قضية ليبيا وموقفنا من قضية ليبيا وموقفنا من النقاب في فرنسا ومطالبة جادة لحكومة فرنسا بالوقوف، لأن أنتم تعرفون أنها نزلت غرامة على المنتقبة 950 يورو لو لقاها منتقبة في الشارع. فإحنا دلوقتي بنطالب، إحنا بنمضي في حركتين، الحركة الأولى نحن بنطالب أولا، اثنين إن لم تستجب الحكومة الفرنسية بنرفع قضية في مجلس الأمم المتحدة لمقاضاة من مقاضاة فرنسا. مجلس الأمم المتحدة يقاضي فرنسا لأن هذا ضد الحرية التي ينادون بها، ضد حقوق الإنسان. وعندنا الحمد لله حوالي 10 مستشارين يقومون بهذا والمسائل موجودة. انتوا عارفين الجمل لما قال الكلمه بتاعته اجتمعنا نعمل بيان، قلنا لا مش هنعمل بيان، واحد المستشارين رفع قضيه عليه واستدعاه النائب العام، وانتوا سمعتوا استدعاه النائب العام وكلمه وبدا يعتذر وبدا يقول ما قصدش وما عملتش كلام من ده، وكان هذا هو هدفنا، هدفنا الا يكرره. فقضيه الانتخابات حسمت الحمد لله تعالى، وقالوا بان التيار الإسلامي عموما يجب أن يتكاتف في الانتخابات القادمة، أن يتكاتف. وإحنا وضعنا بين أيديهم خطة كده لسه بيدرسوها، يعني ما طلعوهاش. هم الأول الحمد لله درسوا قضية مشروعية دخول الانتخابات، فالحمد لله قالوا بمشروعيتها، قالوا في البيان الأول لا مانع شرعا من دخول الانتخابات، من عفوا لا مانع شرعا من المشاركات السياسية في مجلس الشعب والمجالس المحلية ومجلس الشورى. والبيان والرقب اللي بعده مباشرة قالوا ونفضل للدعاة والعلماء ألا يترشحوا بأنفسهم وإنما يرشحون من يرونه يتبنى قضايا الإسلام وقضايا العقيدة ومصلحة الأمة. ليه؟ لأن العالم له دعوته، مش فاضي يطلع حتى لو انتخبوه بقى عضو في مجلس الشعب. الداعية لو ترشح ينجح، لكن المشكلة ماذا بعد ذلك؟ بعد ما ينجح يجلوا الناس عاوزين كهرب، عاوزين مي، عاوزين كذا. مصالح المسلمين أنت تمثلنا في مجلس الشعب، اعطينا مصالحنا. لو أهملهم فقد أهمل مصلحة المسلمين. لا، هو لا يترشح عشان يظل في دعوته، ويرشح واحد من طلابه ولا كذا ويدعمه. فالقضية الفكرة اللي احنا برضو ناخد رأيكم فيها، لأن هم كلفوني كخادم لهذا المجلس أننا أخذ أراء بعض الناس وأخذ أراء الدعاة والناس وكذا. نحن أعطينا خطة بالنسبة لمجلس الشعب، قلنا التيار الإسلامي الآن مطالب أنه يدخل أكبر قدر ممكن في مجلس الشعب من أجل تعديل الدستور أو إنشاء دستور جديد كما تعلمون. فلا بد من التعاون بين السلفيين والإخوان المسلمين. السلفيين، كلمة السلفيين مصطلح يطلق في مصر، مصطلح فضفاض يطلق على الجمعية الشرعية وعلى أنصار السنة وعلى السلفيين وعلى المشايخ المشهورين المعروفين، ده اسمه السلفيين. وفي جماعة الإخوان المسلمين انتوا عارفينها. فاقترحنا عليهم إذا كانت الدائرة كلها سلفيين أو معظمها سلفيين، يبقى يترشح واحد فئات واحد عمال من السلفيين ويدعمهم الإخوان المسلمين. وإذا كانت إخوان المسلمين معظمها يترشح الاثنين من الإخوان المسلمين ويدعمهم السلفيون. وإذا كانت خليطا واحد فئات من هنا واحد عمال من هنا ويدعم كل واحد منهما الآخر. إيه رأيك في الخطة دي؟ رأيكم جميل ممتاز. ليه؟ لأن احنا أخذنا موقفا من البحرين. في البحرين دخل الإخوان المسلمين ضد السلفيين والسلفيين ضد الإخوان المسلمين، سقطوا بعض، والشيعة أخذوا أكثر مقاعد مجلس الأمة، وكانت الأزمة اللي انتوا شفتوها. تمام؟ وهيكون هناك تنسيق بين مجلس شورى العلماء وبين الإخوان المسلمين، طبعا تنسيق معين، والإخوة في كل بلد إن شاء الله ينسقوا أيضا بينهم وبين إخوانهم الإخوان المسلمين للأهداف المشتركة. أنا لا أقول للإخوان المسلمين صيروا سلفيين ولا للسلفيين صيروا إخوان المسلمين، كل واحد له منهجه وله دعوته وله هيكله وكل شيء، ولكن يحترم بعضهم بعضا ويقدر بعضهم بعض ولا يطعن بعضهم في بعض ولا يجرح بعضهم مع بعض. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل المدينة النبوية تعاهد مع اليهود ضد مشركي قريش فكيف والإخوان المسلمين يشملهم أهل السنة والجماعة والسلفون بأطيافهم يشملهم أهل السنة والجماعة فيما بينهم خلافات وأشياء في المنهج والأشياء دي، لكن ما نقدرش نقول إن حد من الإخوان المسلمين أو السلفين شيعة، لا، الشيعة حاجة وأهل السنة والجماعة حاجة تانية، تمام؟ أما خطة رئيس الجمهورية مش هقول لكم عليها. وصلى الله عليه
هنا يعني سؤال في غاية أهمية في بورسعيد فضل الشيخ، والسؤال أصلا يوجد إخوة من الإخوة الأفاضل الدعاء ولا يزالون مستمسكين بآرائهم في عدم دخول المجالس الشعب المجالس النيابية، وواجهناهم ببيانات مجلس الشورى العلماء لا يزالون يتمسكون بآرائهم وكأنهم يقولون للناس آراؤنا صواب وآراء غيرنا خطأ ولا يريدون أن يتنازلوا عما هم فيه إلى الآن، ويرون أن الذي حدث هو خروج على الحاكم الشرعي وهو مفسدة عظيمة، ويرون أن الخروج على القذاف المجرم الكافر بأنه خروج على ولي أمر شرعي، القذاف الذي قال ما نقول قل يا أيها الكافرون أو قل والله أحد، لأن هذا كلام للنبي، إحنا نقول على طول هو الله أحد على طول، فمع ذلك يقولون هذا خروج عن الحاكم. موجودون معنا ومن بني جدتنا، حاولنا أن نقول لهم يا جماعة الخير أنت وهو من المقلدين، فلماذا تريدون أن تحملوا الناس على تقليدكم؟ حتى لو وصلت إلى رتبة الاجتهاد فإن الأصل في أصول الفقه وفي مسائل أصول الفقه المجتهد لا يحمل أحدا على اجتهاده، وإنما يلزم نفسه باجتهاده هو، فلا يزالون على هذا، فما زال التصرف معهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هؤلاء الدعاة الفضلاء الذين يرون ما ذكرت مجتهدون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، فلهم اجتهادهم ولهم رأيهم، وينبغي أن نحترم رأيهم كما أنكم تريدون أن يحترموا رأيكم، فتحترموا رأيهم وتقولون لهم أنتم على رأيكم، لا نسفه رأيكم ولا نقول أنتم لا تفهموا شيئا ولا لا هذا ليس صحيحا، ولكن نقول أنتم على آرائكم واحترموا الرأي الآخر، وأنتم تعلمون أن ديننا يسع الرأيين بفضل الله عز وجل، ولا مانع أن تكونوا إخوة متحابين متآلفين برغم الاختلاف في مسألة أو مسألتين. نعم.
السؤال من الشباب في الجامعات يعني يطلبون استرشادا برأي فضيلتكم في كيفية الدعوة في المنكرات الموجودة في الحرم الجامعي من اختلاط وإلى آخره.
أبشركم بفضل الله عز وجل، لقد تم غزو الجامعات، وليست غزوة الصناديق، لكنه غزو للصلاح والإصلاح، وبطلب من عمداء الجامعات، فنبشركم بأنه ما من جامعة إلا وطلبت مشايخنا الفضلاء وبإلحاح، يعني مثلا أنس ابني ينسق مع 8 جامعات من بين الجامعات، هذا واحد منسق واحد، وعنده طلبات للمشايخ للشيخ الحويني والشيخ حسان والشيخ يعقوب والشيخ محمود المصري والشيخ ومشايخ كثيرين، ومنتظرون الدور ويستعجلوا قبل الانتخابات، ودخول مشايخنا في مثل هذه الأماكن لا يتكلمون عن فكر ولكن يتكلمون عن رقائق وأخلاق، ومجرد أن يتكلم الداعية في الرقائق والأخلاق سبحان ما ينجذب الشباب إليه، وإذا بهم يحبون ربهم عز وجل وينفرون عن المعاصي ويكون لها أثر كبير جدا. ولذلك أقول لكم أفضل شيء للدعوة في الجامعات وبين الشباب هو أن تكلم عاطفته، لأن عاطفته جياشة، إذا حبت الله ورسوله وطأت بقدمها على كل شهوة وتعالت على كل منكر دون ما أن تطلب منه. فخاطبوا عواطف إخوانكم وأخواتكم بالكتاب والسنة، بالرقائق، بالقصة، بالموقف، بالقدوة. ونبشركم بفضل الله عز وجل الآن بعد اتحاد الطلاب النزيه 70% من اتحاد طلابات طلاب الجامعات مع التيار الإسلامي، والله أكبر ولله الحمد.
وامتداد السؤال السابق للشيخ، نحن نحترم آراء الآخرين، ولكن القضية في أنهم هم الذين يشبهون الرأي الآخر، فنقول لماذا تريدون أنتم لكم رأي؟ لماذا تريدون أن تحملوا الناس على رأيكم ما دام خلاف مستتابع؟ فهذه هي القضية اللي احنا نحب بين الناس، فماذا العمل؟ يعني
العمل بارك الله فيك، إذا كانوا هم يسفهون آراءنا فقد سامحناهم وعفونا عنهم والتمسنا لهم الأعذار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا كيف نتعامل مع عامة المسلمين بقوله: صل من قطعك، وأعط من حرمك، وأحسن إلى من أساء إليك. فإذا كان هذا مع المسلم العادي، فكيف برجل داعية له جهود في الدعوة إلى الله عز وجل ودعوة للمسلمين له رأيه؟ فنحن نحترمه ونقدره. نعم.
سؤال أخير إن شاء الله تعالى في مسألة الزواج أجنبية الجنسية وليس لها ولي، فكيف السبيل للاقتران بها؟ نختلف في الشارع الإسلامي أم
لا؟ إذا كانت هذه الأجنبية ليس لها ولي مسلم فلتولي أمرها رجلا معروفا من المسلمين كإمام مسجد أو عمدة قرية أو نحو ذلك، أو شيخ أو إمام يتولى أمرها ويقوم بأن يعقد عقدها على أخ مسلم. وقبل أن أنسى، معي هدية خاصة للخطباء فقط الذين يعتلون المناج، هذه الهدية: كيف تكون خطيبا ناجحا. سأترك نسخة منها مع فضيلة الشيخ هنا، وكل إمام وخطيب فقط يصور منها نسخة. ماشي إخواني، هذه هدية الخطباء فقط. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
سلام وصل إلى الشيخ.
الإخوة الذين يطلبون في كلية الدراسات الإسلامية يجهزوا مع الشيخ ونجيهم إن شاء الله في كلية.